الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس والأخير إن شاء الله تعالى، ونحن في عشاء ليلة الأحد الثالث من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في مدارستنا لكتاب شرح السنة في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه العلمية 27، ونبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على قوله ويقال بفضلهم. لو قال قائل لماذا يجب أن نقول بفضلهم، نقول أولا لأن الله تبارك وتعالى ذكر فضائله. أين ذكر فضائله؟ كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا، فأول المعني بهم هم الصحابة. بل انظر إلى ابن عباس لما أنزل الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم خير أمة أخرجت للناس، حصرها فيهم، مع أن كنتم يحتمل أن يكون المعنى صرتم خير أمة أخرجت للناس. بأي شيء صاروا خير أمة أخرجت للناس؟ باصطفاء الله، ثم بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام وتزكيته صلوات ربي وسلامه عليه. إذن لأن الله ذكر فضائلهم فنحن نذكر فضائلهم في سورة الأنفال، في سورة التوبة، في سورة الحديد، في سورة الفتح وغيرها من السور. كذلك لأنهم نصروا دين الله عز وجل، فكيف لا نذكر فضائلهم؟ وينصرون الله ورسوله، سمعتم الآية من آخر سورة الفتح، وينصرون الله ورسوله، يترك أحدهم بلدته، مرباه، قومه، عشيرته، أولاده، ماله، إلفه، يأتي إلى المدينة ويصبح فقيرا مسكينا، ينصر النبي عليه الصلاة والسلام. والمهاجرون والأنصار يؤونهم، يحبونهم، ويحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الله عز وجل ذكر إخلاصهم، قال يبتغون فضلا من الله ورضوان. هذه تزكية، ليش؟ تزكية لقلوبهم. وينصرون الله ورسوله، تزكية ليش؟ أعمالهم. أولئك هم الصادقون، تزكية ليش؟ ألسنتهم. ما بقي شيء. زكى الله قلوبهم، زكى الله أعمالهم، زكى الله ألسنتهم. قد يقول قائل يا أخي صدر من أحدهم شيء، يا أخي ما قلنا إنهم معصومون، ولكن أحدهم إذا صدر منه شيء فإن الله يغفر له بما له من سابقة ويتجاوز عنهم. قال ويذكرون بمحاسن أفعالهم. لا يجوز للإنسان، أنت الآن لو جاءك شخص وقال وش صار بين فلان وفلان من الإخوة الذين أنت تعرفهم، تقول يا أخي خلاص هذه قضية صارت وراحت. طيب إذا كانت هذا في أحد الناس، فكيف أنت تريد أن تخوض فيما شجر بين الصحابة؟ جاء رجل للإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله فقال يا إمام ما تقول فيما شجر بين الصحابة؟ فقال رحمه الله تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا، فنسأل الله أن يعصم منها ألسنتنا. وهنا تطبق قول الله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. لكننا نحن نعتقد وجوب فضلهم وإحسانهم، وأن ما شجر بينهم بسبب المخابرات العالمية الصهيونية السبائية المجوسية النصرانية كان سببا لوقوع الفتن، لكن الله عز وجل يغفر لهم ما قد كان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. قال المزني رحمه الله فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين أجمعين. وهذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، أن أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس. ولذلك لما ذكر الله عز وجل لنا قصة صحابة موسى ذكر لهم هنات وهنات، ومع ذلك هم خيار أمة موسى عليه السلام. وذكر الله حواري عيسى وذكر لهم هنات، مثل قولهم قال في سورة المائدة: اجعل لنا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأول، لا هذا دعاء عيسى قبله، إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، هذه من الهنات. لكن مع ذلك هم خيار أمة عيسى عليه السلام. وعلى القراءة الثانية: هل تستطيع ربك، أي أن تسأل ربك. لكن انظر إلى صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا ذكر الله عنهم في القرآن؟ ما قال عنهم أنهم جاءوا يشكون في النبوة، في الرسالة، ما قال عنهم شيء من هذا. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن ماذا ينفقون، أمور عظيمة عملية يدلك على فضلهم. ومما يدل على فضلهم خمسة أمور باختصار اكتبوها: أولا أن الله جل وعلا اصطفاهم لصحبة نبيه، أن الله اصطفاهم ليش؟ لصحبة نبيه. وهذه من الحكمة العظيمة، أن الله اصطفى لنبيه خيار الخلق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لصحبته. ثانيا أن الله فضلهم، أن الله فضلهم فذكر لهم من الفضائل في منصوص القرآن ما لم يذكر عشره عن صحابة موسى ولا عن صحابة عيسى، وهذا وحده كاف في التيقن أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. ثالثا أن معلمهم محمد صلى الله عليه وسلم، إذا دخل المفتش في المدرسة وشاف المعلم المعروف بالفضل والحنكة والسياسة والتعليم والتربية، مباشرة يدخل في قلبه أن تلامذته أنجب الناس. ونحن والله نستيقن بأن محمداً صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس حنكة، من أعظم الناس مقدرة على التعليم والتزكية والتربية والتنقية صلوات ربي وسلامه عليه. رابعا أنهم هم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر متلازم، معلمهم رسول الله وهم تلامذة من؟ حين الواحد منا يفتخر، ليش تفتخر؟ قال والله أنا شفت الشيخ ابن باز. إذا شاف الشيخ ابن باز يفتخر، فكيف إذا تتلمذ على ابن باز؟ يحق له أن يفتخر ولا؟ طيب كيف إذا تتلمذ على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قولا. كم أمر ذكرنا؟ أربعة. الخامس لأنهم شهداء الله في الأرض، قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والمتبعون لهم بإحسان من أهل العلم. رابعا أنهم وصلوا لنا الدين. سادسا أنهم وصلوا لنا الدين فمنفعتهم متعدية إلينا، منفعتهم إيش؟ متعدية إلينا. لو جلسوا في مكة والمدينة، من كان يوصل الإسلام إلى الصومال؟ من كان يوصل الإسلام إلى الشام؟ من كان يوصل الإسلام إلى مصر والمغرب؟ من كان يوصل الإسلام إلى كابل؟ من كان يوصل الإسلام إلى السن؟ من؟ سبحان الله، أعظم الفتوحات تمت في وجود هؤلاء، مع وجود هؤلاء النخبة الذين هم نخبة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج، وإقصار الصلاة في الأسفار، والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
هذه المسائل يعني مهمة جدا. يقول: لا نترك حضور الجمعة ولا نترك الجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. هذه تسمى مسألة الأحكام المتعلقة على الولاء والبراء، تسمى مسألة الأحكام المتعلقة بالتكفير والتبديع. الخوارج يقولون: إذا كان الحاكم جائرا فلا جمعة، ويقولون: لا تجوز الجماعة خلف أئمة الجور ولا من يعينهم إمام الجور. ونفس الكلام تقوله الباطنية، يقول: لا صلاة إلا خلف الإمام المعصوم أو من ينوب عنه. طبعا هذا ليس كل فرقهم، إنما بعض فرقهم، وهذا أمر خطير. أما أهل السنة والجماعة فيقول: الجمعة لا تترك لعدل عادل ولا لجور جائر، والجهاد لا يترك لجور جائر، والحج لا يترك لجور جائر. إذن الأمور الجمعية ما دام القائم بها مسلم فنحن نقوم معه بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه سيكون هناك أئمة للجور، وأئمة يقومون بالفسق، وأئمة يقومون بالبدع، يلبسون لباسكم ويتكلمون بألسنتكم، ومع ذلك هم كالذئاب يلبسون لباس الحملان، ومع ذلك ما أمرنا بالخروج. فدل على أنه يجب إقامة الجمعة والجماعة وإقامة الجهاد والحج مع الإمام. وأما الخوارج فيقول: لا جهاد إلا مع إمام هم يعينونه، وينقضون أي عهد يقيمه الحاكم ينقضونه. أهل السنة يقولون: لا، إقامة الجهاد، الأمر بالقتال للحاكم، الأمر بإقامة العهد للحاكم، الأمر بنقض العهود للحاكم، الأمر بالجهاد للحاكم. وهؤلاء يعكسون. إلى عهد قريب كان الناس إذا حجوا، يعني في آخر أيام الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، كان الناس إذا حجوا بعض أهل البدع لا يقفون مع المسلمين في اليوم التاسع. ليش؟ عندهم إمام معصوم بزعمهم يقول: لا، مو باليوم عرفات، عرفات باكر. فكان الناس يجون ويخرجون من عرفات ويجون إلى مزدلفة، هم اليوم اللي بعده يجون عرفات. ثم تفطن العلماء والأمراء إلى هذه القضية، فصاروا ينهون الناس عن الوقوف في غير يوم عرفة، وهذا الواجب على الولاة، إلزام الناس بالأمور العامة حتى لو كانوا لا يدينون بدين السنة، فالواجب عليهم الالتزام بالقوانين العامة، بالأمور العامة. لذلك إقامة الجمعة، إذا كان الخطيب يوم الجمعة فاسقا، جمعتك صحيح، ما لك شغل فيه. الخطيب يوم الجمعة ظالم، جمعتك صحيح، ما لك شغل فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. حديث واضح يا أخي، لكن هؤلاء لا يعرفون هذه الأحاديث، ورب الكعبة لا يعرفون هذه الأحاديث، بل ولا يريدون أن يسمعوها. ووالله شهدت هذا بعيني. كنا في الفصل ونحن في السنة الثالثة في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية، لما أنهى شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبر رحمة الله عليهما، المادة المقررة كان يدرسنا العقيدة، فقال: الآن انتهينا من المقرر، سنقرأ الأحاديث الواردة في وجوب السمع والطاعة لأمراء المسلمين من كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم. وقال: يا فلان اقرأ. وأنا أشوف، والشيخ بدأ لا يعلق إلا قليل، نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بواحد من أهل الفصل عندنا يخرج ويصفق الباب بقوة كأنه يقول: لماذا تقرؤون هذه الأحاديث؟ أنا ما كنت أعلم أن هذا الرجل يحمل هذا الفكر. فلما جاء في اليوم اللي بعدك ليش تخرج؟ قال: هذه الأحاديث كلها ما هو على الوجه اللي أنتم تبونها. ها، أنت تفهم على وجه اللي أنت تريده. هذه مصيبة الناس أيها الإخوة. لا بد أن ندرك أن الجمعة والجماعة والحج والجهاد، الأمور الجمعية، الأمور العامة، ليست لأحد الناس. ولذلك يقول إمام أهل السنة في أصول السنة والجماعة أن إقامة الحدود والجهاد والقتال والعهد والحج هذا ليس لنا، هذا للحاكم. ما هو 10-20 يجتمعون يقولون بنقيم الحدود، ها؟ هذا صفات التكفيريين، هذا صفات الخوارج، يجب الحذر من هذه الصفات. قال: وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، يعني حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، يعني فرض، ما يصير تقول الفرض يسقط لأن الحاكم أو المقيم للجمعة ليس برا، فاجر. قال: ما كان من البدعة بريئا، مقصوده ما كان من البدعة بريئا أي من البدعة المكفرة، أي من البدعة المكفرة. أما البدعة غير المكفرة فإن كان لك فيه خيار فلا تصلي خلفه، يعني لا تصلي خلف معتزليين الجمعة، ابحث عن مسجد لأهل السنة. لا تصلي خلف تكفيريين الجمعة، ابحث عن مسجد لأهل السنة، لكن عند الاضطرار صلاتك الصحيحة. حتى قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: لو استولى الخوارج على بلد فسألوك الزكاة وصليت معهم الجمعة فصلاتك صحيحة وزكاتك صحيحة والإثم عليهم. هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة. إذن ما معنى كلام الإمام المزني ما كان من البدعة بريئة، أي البدعة الكفرية أو البدعة غير الكفرية إذا كان في حال الاختيار، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، أي ابتدع ضلالا مخرجا من الإسلام، أو فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه إذا كان في حال الاختيار. يخرج الكلام على هذين المعنيين جمعا بين كلام أهل السنة. قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. وقد صلى الصحابة رضوان الله عليهم، صلى أنس خلف الحجاج، أنس بن مالك صلى خلف الحجاج، الحجاج اللي يقول أنه قتل أكثر من 100,000 إنسان، أكثر من 100,000 إنسان. عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري من حديث سالم بن عبد الله بن عمر حج وكان أمير الحج الحجاج بن يوسف، ما قال الحج باطل، ليش أمير الحج الحجاج؟ وقد ذهب إلى فتح القسطنطينية أبو أيوب الأنصاري وكان أمير الغزو يزيد بن معاوية. ما يجي أحد يقول شلون يذهب إلى الحج مع يزيد بن معاوية. الحج والجهاد والجماعة والجمعة مع كل حاكم، مع كل إمام، سواء بنفسه أو بنوابه. الخوارج عندهم من الضلالات شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا. هو الدعي المدعي وهو الحاكم ثم يرتب الأحكام. ذهبت بعد إلحاح من أحد الناس قال: هذول عوام، تعال انصحهم، متأثرين بالفكر التكفير. ذهبت إليهم، والله والإخوة أن بين بيتهم وبين المسجد مسافة أقل من 50 متر. أذن الظهر، قلت لهم: نذهب نصلي؟ قال: لا، هذا الإمام كافر، كيف يصلي خلفه؟ ليش الإمام كافر؟ أنا ظننت أنهم سمعوا منا مقالة كفرية. قالوا هذا الإمام من اللي معينه؟ قلت وزارة الأوقاف. قال ها شفت معناته كافر. يا أخي عندهم جرأة ما يعلم بها إلا الله عز وجل، يرتبون الأحكام مباشرة. أحدهم كان عسكريا وترك العسكرية، وبعدين جاء واحد من الناس جابه عندي قال يا شيخ أبو صلاح انصح. جاء عندي البيت، جيت أنصحه، جبت له شاي، قال أنا ما أشرب الشاي. ليش؟ قال أنت كافر. أنا كنت يومها إمام في مستشفى القوات المسلحة. قال أنت كافر، أنت شلون تشتغل عند الكفار؟ قلت يا أخي والله ما عندك فقه، اعتبر الشاي غنيمة، مو أنت تقول أنا كافر، اعتبرها غنيمة. طالعني كذا قال والله كلامك صح. يعني جهل ما بعده جهل. يجب علينا أن نفهم هذه الأحكام. أهل السنة والجماعة لا يتركون الأمور الجمعية لأجل جور الحكام، لأنها لو تركت لاستبيحت دماء المسلم. من العجائب والعجائب جمة أن وزارة الأوقاف عندنا ما أمرت بالقنوت، كان أحد الأئمة يقنت، فلما أمرت الوزارة بالقنوت ترك القنوت. ليش تركت القنوت؟ قال لا أنا ما أطيع الحاكم. أسأل الله السلامة والعافية. نعم تفضل.
قرأنا شيخنا
قرأتوه الصلاة. أي وإقصار الصلاة في الأسفار. هذه المسائل أيها الإخوة تسمى بالصفات المميزة لأهل السنة والجماعة. صفات إيش؟ مميزة لأهل السنة والجماعة في مسائل متعلقة بالفقه. فأحيانا يذكرون المسح على الخفين فيقولون ونرى المسح على الخفين، وأحيانا يذكرون جواز القصر في السفر ويقولون ونرى القصر في السفر. ليش؟ لأن الخوارج اللي كانوا وأهل البدع بعضهم لا يرى المسح على الخفين، وكان بعض الخوارج لا يرى القصر في السفر إلا إذا كان مخوفا. ليش؟ قال لأن الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. طيب يا أيها الغبي، إن خفتم هذا القيد نزل على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة متوافرون. قال عمر يا رسول الله لما نقصر الصلاة وقد أمنا؟ قال صدقة تصدق الله بها عليك. أنت تفهم أكثر منهم. كذلك بعض الكتب قد لا يذكر مسألة إيش؟ المسح الخفين، قد لا يذكر مسألة التخيير في القصر في صلاة السفر، قد يذكر مسألة إيش؟ مسألة وجوب عدم قضاء الصلاة للحائض. قد يقول قائل لماذا يذكرون هذه المسائل الفقهية؟ لأن أهل البدع إذا خالفون في المسائل الفقهية فلا بد من إظهارها وتجليتها ليتميز بها أهل السنة والجماعة. هذا هو المقصود. إذن نقول صفات مميزة اعتقادية وعملية، وهي إيش؟ قبول السنن الواردة عن سيدي البشر صلوات ربي وسلامه عليه. كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام على العين وعلى الرأس، لا نقدم عقولنا على كلام ربنا ولا على كلام نبينا ولا على فهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فنقول بجواز الفطر في السفر مع القدرة على الصوم. ونقول أيضا مثلا قد تجد في بعض الكتب أن عمر قال والله لو وجدته محلوقا لضربت عنقه. إذن قد تجد في بعض الكتب يقول وترك التسبيل وترك الحلق. ليش؟ لأن بعض أهل البدع يحلقون رؤوسهم تعبدا، ولا يجوز حلق الرأس تعبدا إلا في حج أو عمرة. وبعضهم العكس قد يترك شعر الرأس تعبدا، وهذه من سمات الخوارج. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوا تزيدا فيعتدوا. فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون.
نعم، إذن قوله اجتمع عليها الماضون، ماذا نستفيد؟ مسائل الاعتقاد مسائل إجماعية، مسائل الاعتقاد مسائل إجماعية، ولهذا كل مسائل الاعتقاد مسائل إجماعية، وكل مسألة فيها خلاف، ماذا تعتقد الآن؟ انتبه الآن، كل مسألة فيها خلاف فإنها إما من آحاد المسائل المندرجة تحت الأصول، هذه حالة، إما من آحاد المسائل المندرجة تحت الأصول. مثلا نضرب مثال، تجد أن من مسائل الاعتقاد أن أسماء الله عز وجل توقيفية، ثم تجد الخلاف بين أهل العلم، هل الستير اسم من أسماء الله أو الستار اسم من أسماء الله؟ هذا الخلاف لا يضر، لأنها مسألة آحادية مندرجة تحت أصل المسألة وهم متفقون عليها. إذن هم متفقون في الأصل، اختلفوا في إيش؟ في ترتيب أو اختلفوا في التطبيق، ما يضر. إذن نقول مسائل الاعتقاد كلها إجماعية، وكل ما فيها من المسائل خلاف فإنه إما من باب آحاد مسائل الاعتقاد، أو هذا النوع الثاني، أو من متعلقات مسائل الاعتقاد. مثال ذلك، أو من متعلقات مسائل الاعتقاد. مثال ذلك، المسألة العقدية عند أهل السنة أصل أن الله لا يرى في الدنيا وأن الله يرى في الآخرة. طيب، اختلف الصحابة في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه، هذه من مسائل متعلقات الرؤية وليست مسألة متعلقة بالإجماع هنا أو بالمجمع هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الأرض حتى تقول رآه في الدنيا، والإجماع وقع أن الله لا يرى في الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج، سواء قلنا رأى نوره أو رأى حجاب النور أيا كان، فهذه مسألة خارجة عن النزاع متعلقة بأصل المسألة وهي إمكان رؤية الله، وإمكان رؤية الله مسألة إجماعية أن الله ممكن الرؤية. طيب لماذا إذن لا نرى؟ لأن الله عز وجل نزه نفسه عن أن يرى في الدنيا الفانية، فهو الباقي كيف يرى في الفاني؟ قال لن تراني، وحاش لموسى أن يرى ربه أمرا مستحيلا عقلا ونقلا. إذن لماذا سأل ربه؟ قال ربي أرني أنظر إليك، لأن رؤية الله ممكنة، ممكنة، لكن الله قال لن تراني. هذه مسائل أيضا، كل مسائل الاعتقاد إجماعية، وكل ما فيها خلاف فإما من أحد مسائل الاعتقاد، هذا النوع الأول، أو من متعلقات مسائل الاعتقاد، وهذا النوع الثاني، أو ليست من مسائل الاعتقاد، ليست من مسائل الاعتقاد، ظن الناس أنها من مسائل الاعتقاد. مثال ذلك، يعني يأتي مسألة تكفير تارك الصلاة، كثير من الناس اليوم يظن أن مسألة تكفير تارك الصلاة من مسائل الاعتقاد. لا يا أخي الكريم، لو كانت هذه المسألة من مسائل الاعتقاد لبحثت في كتب الاعتقاد. أين هي مبعوثة؟ أين؟ في كتب الفقه. إذن ليست من مسائل الاعتقاد. المسألة العقدية أن تعتقد أن الأعمال من الإيمان انتهى، أما العمل الفلاني العمل الفلاني هذه مسألة فقهية، قضايا مهمة، لأن المسائل الفقهية لها جانبان، جانب الإقرار وجانب العمل، جانب الإقرار عقدي، جانب العمل فقهي. يعني مثلا لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما أن للمسلمين عيدين لا ثالث له. طيب إذا لم يقيموا المسلمون العيد، هذا جانب عملي ما له علاقة في الموضوع. ثم قال فسددوا بعون الله ووفقوا. هذه المسألة أيها الإخوة مهمة، وهي فضل اتباع السلف من الصحابة والتابعين وتبعهم. لماذا يجب أن نتبع السلف؟ لأن الله ارتضى كيفية إيمانهم فقال للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، ولأن الله ارتضى كمية إيمانهم فقال لليهود آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلما كانت الكيفية والكمية المرضية عند رب البرية هو ما كان عليه الصحابة، فوجب علينا أن نتبع سبيله، وهذا ما جاء منصوصا في سورة إيش؟ النساء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى إيش؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، إن لم يكن المقصود بسبيل المؤمنين هم الصحابة فوالله ليس للآية واقع، وحاشا لكلام الله أن يكون خياليا. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إن قال قائل لماذا يجب اتباع فهم السلف؟ ترى اتباع فهم السلف مو معناه إلغاء العقل كما يظن الجهلة، لا، اتباع فهم السلف أن تفهم المباني كما فهموا، يعرفون أن هذا اسم مفعول، هذا اسم فاعل، هذا اسم مشبه، يعرفون أن هذا محكم، هذا منسوخ، يعرفون أن هذا ناسخ، يعرفون أن هذا متشابه، يعرفون أن هذا مطلق، هذا مقيد، هذا عام، هذا خاص. هذا المقصود بفهم السلف، هذا هو المقصود بفهم السلف. أما إن الإنسان ما يعرف شيء من المحكم والمتشابه، ما يعرف الناسخ والمنسوخ، لا يعرف المطلق والمقيد والعام والخاص، ويهجم على تفسير القرآن وعلى تفسير السنة كحال كثير من أهل البدع اليوم، فسيأتي بالعجائب وسيأتي بالغرائب، حتى يقول أحدهم ما في يجوج ومجوج، كما هو قول بعض المعاصرين اليوم، يقول ما في يجوج ومجوج، الله يقول وهم من كل حدب ينسلون. قال لا، المقصود من كل حدب ينسلون يعني الاستصناع البشري. يا أخي هذا لعب بالقرآن، هذا لعب بالقرآن. والآخر يقول ولله على الناس حج البيت قال قصد قبور مشايخنا. هذا هو معنى أنهم اتبعوا أهواءهم وتركوا فهم سلف الأمة. لو قال لك قال لماذا يجب اتباع فهم السلف، تقول لأن العصمة في الاعتقاد إنما هو فيما كانوا يعتقدون. ثانيا، العصمة في الفهم إنما يكون بما فهم، وكل فهم دون فهمهم قابل للأخذ والرد، قابل للأخذ والرد. مثلا لما أنت تأتي وتقول إنا أعطيناك الكوثر، قال ابن عباس الكوثر الخير العميم، قال غير الكوثر النبوة، قال غير الكوثر كذا، هذا فهمه. يأتي إنسان آخر ويقول الكوثر فاطمة مثلا، نقول هذا الفهم من سبقك إليه؟ هذا المقصود. لذلك لا بد أن نفهم أن العصمة في فهمهم، العصمة من البدع باتباعهم، العصمة من الشرك باتباعهم. نعم.
قال رحمه الله: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتي الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم، والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم. كل هذا كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات، فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى.
خلص.
فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى، ومن الرحمة على رجاء، وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام. ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين.
عليه السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله. السلام يعني طلب الدعاء. هذه المسائل أيها الإخوة، قوله فهذا شرح السنة، يعني بيان العقيدة والطريقة في الاعتقاد. تحريت كشفها، يعني أني ما قصرت وبذلت جهدي في بيانها وأوضحتها بصورة مختصرة. فمن وفقه الله للقيام بما أبنته، أبنته يعني أظهرته، أبان الشيء يبينه متعدي، بمعنى أظهره يظهره، مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه. وهذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلم دوما أن يعرف أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. قال بالاحتياط في النجاسات. هذه المسائل اللي ذكرها المصنف هذه تسمى مسائل الأعمال. مسائل الأعمال وسمات أخلاق أهل السنة ميزهم الله تبارك وتعالى. في كل عصر ومصر أينما تذهب ترى فيهم هذه الخصال العظيمة الجميلة. لا ترى السنة ظاهرة إلا عند أهل السنة، لا ترى المحافظة على السنن إلا عند أهل السنة، لا ترى الديدنة على السنن إلا عند أهل السنة. فكفاهم بذلك فخرا، وإن شاء الله أنهم أولى الناس قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون منهم. يقول بالاحتياط في النجاسات، والمقصود من الاحتياط في النجاسات الحذر وعدم التساهل. ولكن إذا هو حذر من الاحتياط في النجاسات فأنا أحذر من الوساوس في النجاسات. فإن الشريعة السمحاء مبنية على اليسر. إذا استنجيت ثم قمت نزل منك قطرة قطرتين ثلاث لا تبالي، لا تلتفت، هذا من الوسواس. الاحتياط أن تستنجي، انتهت القضية، خلصت. الاحتياط أنه إذا كان عندك ثوبان أحدهما فيه نجاسة والثاني ما فيه نجاسة، فأنت تصلي في الذي ليس فيه نجاسة وخلاص، لماذا تدخل نفسك في الوسواس؟ وقفت في مكان ثم رأيت فيه بقعة، والمكان الذي بجواره ليس فيه بقعة، صلي في المكان الذي ليس فيه بقعة وابتعد. هذا هو الاحتياط، وهو نوع من الورع. قال وإسباغ الطهارة على الطاعات. طبعا إسباغ الوضوء أيضا من الأمور العظيمة التي خص الله بها أهل السنة. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم وأنتم والله مرابطون، جلستم من صلاة العصر إلى الآن. هذا أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله وأعظم أنواع الرباط. فبشارة لكم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ومن سبيل الله كما نص عليه الحنابلة وهو القول الرجيح أن العلم من سبيل الله عز وجل. يقول وإسباغ الطهارة على الطاعة، لكن ننتبه على ونحذر من التعدي. فإن الوضوء ثلاث، فمن زاد فقد تعدى. قال وأداء الصلوات على الاستطاعات. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولا يجوز أن تترك الصلاة. هذه والله ميزة ميز الله بها أهل السنة، أنهم أينما تذهب تجد مساجدهم مليئة بالمصلين، بينما تذهب عند أهل البدع لا تكاد تجد عندهم من المصلين إلا كبار السن واثنين وثلاثة. حتى أحيانا مرة دخلت مسجدا بالغلط، لما وجاء وقت إقامة الصلاة ما في إلا المؤذن والإمام، ما في إلا المؤذن والإمام. طيب صليت وراه أنا مضطر، بعد ما خلص قلت له وين الناس؟ قال الناس مو مهتمين بالصلاة. طيب هذا حالهم، أما أهل السنة ولله الحمد من أعظم الناس حفظاً ومحافظة على الصلوات، وإيتاء الزكاة على أهل الجدات. أهل الجدات جمع جدة، أصحاب الجدة يعني أصحاب الغنى، والجدات الغنى الذين يجدون نصاب الزكاة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الزكاة إذا طلبها الحاكم سواء كان عدلاً أو ظالماً يجب أن تدفعها إليه، فإن هو أداها كما ينبغي أجر، وإن هو تعدى فيها أنت بريئة ذمتك. هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، بل نص الإمام أحمد أن الخوارج لو أخذوا منك الزكاة بريئة ذمتك. قال رحمه الله: والحج على أهل الجدة والاستطاعات، وصيام الشهر لأهل الصحات. نعم، هذه من سمات أهل السنة والجماعة، أنهم لا يحجون إلا إلى البيت العتيق، لا يرون بقعة مقدسة أو مباركة إلا هذه المساجد الثلاث، ثم ما سواها من المساجد عندهم سيان، وما سواها من البقاع عندهم سيان. أما يطلبون بركة مكان معين ما عندهم إلا هذه الثلاث: المسجد الحرام وهو كل مكة، والمسجد النبوي وله حرم على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور خلافا للحنفية، وبيت المقدس والمقصود به المسجد الأقصى على وجه الخصوص وليس له حرم. نسأل الله عز وجل أن يحرره من براثن اليهود، وأن يشتت شمل اليهود، وأن يفرق جمعهم. ثم ذكر خمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى الرواتب، هذه تسمى الرواتب القبلية والبعدية، كما في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث أم سلمة: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. قال: صلاة الوتر في كل ليلة. وجاء فيه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أهل القرآن أوتروا. وفي حديث آخر قال: إن الله وتر يحب الوتر. وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وفي الصحيح من حديث وفي الصحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. قال: وصلاة الفطر والنحر، يعني صلاة العيدين، المقصود بالفطر والنحر العيدان، صلاة الفطر وصلاة النحر، الفطر عيد الفطر والنحر عيد الأضحى، صلاتهما على قول الجمهور أنها سنة مؤكدة لا يجوز تركها لأهل البلد، والصحيح أنها من الفروض. ما دام اختلفنا في الحكم فهي مسألة فقهية ولا عقدية؟ إذن ليش أوردها؟ من سمات أهل السنة أنهم يحافظون عليها بغض النظر هل هي إيش؟ هل هي واجبة أو سنة؟ لهذا القصد أوردها الإمام رحمه الله تعالى. يقول: وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، هذه أيضا سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحافظ عليها إلا أهل السنة. والله يا إخوة، أني مرة من المرات كنت في أحد البلدان بدون أن أسمي، وكسفت الشمس، فبحثت عن أكثر من 4 مساجد أريد أن أصلي صلاة الكسوف، ما في أحد، ما في أحد. في الأخير قلت لله خلي معي، قلت ما في إلا أنا وأنت، نرجع مرة ثانية للفندق ونصلي بالفندق، إيش نسوي؟ ما يعرفون صلاة الكسوف. هذا أمر عجب يا أخوان. الحمد لله الذي ميز أهل السنة بالحفظ والمحافظة على السنة. قال: وصلاة الاستسقاء متى وجب؟ طيب صلاة الاستسقاء ما هي واجبة، كيف يقول متى وجب؟ متى وجب بأمر الحاكم يكون واجبا، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هل صلاة الاستسقاء واجبة أو لا؟ بالاتفاق هي ليست واجبة، لكن إذا أمر بها الحاكم تصبح واجبة. واضح هذه مسألة؟ طاعة لولاة الأمر، ولا نكون كالخوارج إذا أمروا بصلاة الاستسقاء ما يصلون، هذه مصائبهم. ثم قال: واجتناب المحارم، واحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. يعني من سمات أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة أنهم أعظم الناس بعدا عن المحرمات، وهذا ظاهر وجلي، والله كل إنسان منصف يرى ذلك. من الذين أيديهم وأحوالهم متلطخة بالذنوب والمحارم؟ تجد أهل البدع، أكثر الذين يرابون أهل البدع. من الذين يجوزون الغنى إلا أهل البدع؟ من الذين يجوزون أنواع الربا إلا أهل البدع؟ من الذين يجوزون أنواعا من المكاسب المحرمة إلا أهل البدع؟ هذا مشاهد. حتى إن بعضهم ربما لا يبيح الزنا تحت أسامي متعددة، الزواج المؤقت، زواج المتعة، مدري إيش مدري إيش، في زواج فريندز أو إيش يسمونه، تحت مسميات مختلفة. أهل السنة ولله الحمد والمنة حفظهم الله بالسنة، فهم من أبعد الناس من المحارم. هذا ليس معناه أن أحدهم معصومين، ليسوا معصومين، لكنهم في الجملة مجتمعاتهم من أنزه المجتمعات. ولذلك حتى الكفار والله يأتون إلى بلاد أهل السنة يقولون والله أخلاقكم عجيب، والله إنهم لا يتعجبون من أخلاق المسلمين، ولا سيما أخلاق أهل السنة. إذن لماذا أوردها المصنف؟ لبيان سمة من سمات أهل السنة في مجتمعاتهم، أنها مجتمعات إيش؟ محافظة، ولله الحمد والمنة. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات، هذه المسائل تسمى مسائل الورع. من أورع الناس؟ أهل السنة. من أزهد الناس؟ أهل السنة. هذا هو الواقع، وذلك لأنهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتعدون عن الشبهات تطبيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير في الصحيح، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه من ميزات أهل السنة والجماعة. ثم رحمه الله قال: فمن يسر لهذا فإنه من الذين على هدى بالضم أو على هدي بالفتح، أي من يسر لهذا المعتقد فهو على هدى، يعني على بينات ودلائل واضحات، أو على هدي يعني يكون على سمت ووقار، وكلا المعنيين صواب. ومن الرحمة على رجاء، أعظم الناس رجاء وقربا من رحمة لهم أهل السنة، ولذلك سموا بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم سماهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بما أنا عليه وأصحابي، هذه سماتهم. قال: وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوام. ختم رسالته هذه كما ذكرنا أنها موجهة لأناس سألوه في المعتقد، ختمها بهذا الدعاء، وهو أن الله جل وعلا يوفقنا وإياكم إلى سبيله الأقوام. وسبيله الأقوام الإسلام الحق المنزل، سبيله الأقوام هو الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا، قولا ظاهرا وباطنا، اعتقادا وعملا. قال: بمنه الجزيل الأقدم. الأقدم وصف من صفات الله عز وجل، فصفات الله توصف بأنها قديمة. قال: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم. قديم صفة ليش؟ لسلطان الله، فدل على جواز وصف صفات الله بالقدم، والمقصود بالقدم أي أنها أزلية، صفات الله تبارك وتعالى. وقد سبق أن بينا معنى هذا. قال: وجلاله العلي الأكرم. الله جل في علاه يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام في ذاته العلية، دليله في آخر سورة الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلما كسر ذي علمنا أن الجلال والإكرام صفة للذات العلي الرب، وكذلك صفاته توصف بالجلال والإكرام كما في الآية الأولى من سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلما ذي وجهه بالجلال والإكرام علمنا أن صفاته جليلة وكريمة وعظيمة. ثم سلم عليكم وأنا أقتدي به فأسلم عليكم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العقيدة الصحيحة ظاهرا وباطنا، علما وعملا، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت حتى نموت على هذا الاعتقاد الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وننال بذلك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ونكون قريبين منه. يقول أنس رضي الله عنه: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاء عربي ونادى وقال: أفيكم محمد؟ قال: فرفع النبي عليه الصلاة والسلام صوته بنحو صوته، قال: نعم. قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب الرجل ولما يعمل بعمله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب النبي عليه الصلاة والسلام وأحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعماله. ووالله نحن نشهد الله عز وجل ونشهد من حضرنا من الملائكة ونشهدكم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر ونحب الصحابة رضوان الله عليه وأئمة الهدى المتبعين لهم، ونسأل الله عز وجل أن يميتنا على هذه الشهادة وأن يحشرنا على هذه الشهادة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجيزكم أن تروا عني هذه السنة بالإجازة العامة التي عندي. نعم، جوائز. طيب، يقولون في جوائز كتاب كتاب ولا شلون؟ يلا بسم الله، جل نسأل بالكتاب كله، فرصة نشوف نذاكر بدون أن تنظروا إلى الكتاب، بدون أن تنظروا إلى الكتاب. الذي يعرف يجاوب بسرعة: متى توفي الإمام المزني؟ قول. 264. تعال خذ لك أي جائزة أنت تريدها، ها اختار لك بين هذه الكتب الموجودة بين يديك. يلا بسم الله. يلا، سؤال مهم جدا: من هو أعظم تلميذ من تلاميذ الإمام المزني؟ ذكرناه. الله يهديك، الطحاوي، أبو جعفر الطحاوي، الإمام المعروف ابن أخته الذي تربى بين يديه. تعال أخذ اللي تبي، تعال تعال أخذ اللي تبي، ها كتب معينة أخذ اللي تبي، تفضل. هذا ثلاث كتب، شوف اللي ما عندك أخذها. يلا، سؤال مهم جدا: من يعرف لماذا ألف المزني الكتاب؟ قول. أحسنت، تعال أخذ جائزة، يعني نبي نخلص بسرعة الظهر. سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا: ذكرنا أن مسائل الاعتقاد إجماعية، مسائل الاعتقاد إيش؟ إجماعية. فإن قال قائل: اختلف العلماء، كيف تقول مسائل الاعتقاد إجماعية واختلف العلماء؟ هل نبي بإقرأ ولا نبي بالمدثر؟ قول يا عباس، تفضل. أحد مسائل الاعتقاد هو نبئ وأرسل، لكن بأي شيء، بهذا أول بهذا أول ما يضر. تفضل، خذ لك جائزة. طيب، سؤال مهم جدا: لو قال لك قائل: من الذين يأخذون بالسنة كاملا، إيش تقول؟ قول. تعال أخذ لك جائزة، أكيد أهل السنة، ما في غيرهم، لذلك سموا بأهل السنة. تفضل يا شيخ. كلمات الله منقسمة إلى قسمين، من يعرفهم؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، تعال أخذ أي واحد ما عندك، ها من برا الدورة. طيب خلاص، من برا الدورة، نسأل من برا الدورة. بسم الله، لو قال لك قائل: إن الإمام ابن خزيمة أنكر حديث الصورة، كيف تقولون مسائل العقيدة إجماعية؟ من يعرف الجواب؟ قول يا محمد. يعني هو موافق مع أهل السنة بأن الحديث إذا ثبت يقول به، فعنده الحديث لم يثبت فلم يقل به، صح؟ أحسن، تعال خذ جعل. غششت لا بس هذا محمد من تلاميذي يعني. عندك هذا الكتاب مناولة، يلا تفضل. طيب، سؤال مهم جدا. لو قال لك قائل لماذا تفرقون بين القول والقائل، ماذا تقولون؟ قول. من عدل أهل السنة يفرقون بين القول والقائل، لأن القائل لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهذا لا يستطيع أن يقوم به كل أحد. طيب تعال خذ الجائزة. بسم الله. لو قال لك قائل لماذا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، قول يا شيخ. الله اختارهم، تعال خذ. يلا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.